الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في هذه نشرة الخبريات المفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة يعلن أن ما كشفت عنه إيران من الصواريخ هو جزء ضئيل من قدراتها العسكرية. طهران تدين بشدة التدخلات الفرنسية والألمانية الاستفزازية في شؤونها الداخلية. وقوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي فجر اليوم مرقد الشاه عبد العظيم الحسني عليه السلام في مدينة ري التاريخية جنوبية العاصمة طهران، وأدى سماحته صلاة الفجر في الحرم الشريف بحضور جمع من المواطنين الإيرانيين. يذكر أن الشاه عبد العظيم الحسني عليه السلام هو أحد أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليهم السلام، وهو من علماء السادة الحسنين كما يعتبر من كبار المحدثين. أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي أن ما كشفت عنه إيران من الصواريخ هو جزء ضئيل من قدراتها العسكرية. واعتبر اللواء فدوي الجمهورية الإسلامية في قمة الدول بمجال القوة العسكرية، مضيفا أن ما صنعته من صواريخ لا يمكن لأي منظومة دفاعية أن تتصدى لها. وكانت إيران كشفت مؤخرا عن صاروخ فرط صوتي يعد قفزة كبيرة في حقل تكنولوجيا صناعة الصواريخ، إذ سيتم إزاحة الستار عنه في المستقبل القريب. دانت الخارجية الإيرانية لقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأحد الرموز المعادية لإيران مع مجموعة من الإرهابيين على هامش منتدى باريس للسلام. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أن فقدان رئيس دولة تدعي الحرية لمنزلته ولقائه مع شخصية منبوذة، معتبرا لقاء ماكرون بامرأة إرهابية معادية لإيران بأنه خرق صارخ لالتزامات فرنسا الدولية في مكافحة الإرهاب. وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تصريح مستشار ألمانيا أولاف شولز الأخيرة حيال إيران بأنه تدخلي واستفزازي وغير دبلوماسي. قال نائب الأمين العام جمعية الوفاق الوطني البحرينية حسين الديهي إن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات البرلمانية لم تتجاوز 35%، شاكرا الشعب البحرين على كشفه زيف العملية الانتخابية على رغم التهديد. وأكد حسين الديهي في كلمة له أن ما جرى في الانتخابات الأخيرة سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين، ومضت الانتخابات بمكون واحد فقط هو المكون الحكومي، مضيفا أن البحرينيين يعيشون تحت وطأة أزمة سياسية خانقة. ارتكب حرس الحدود السعودي مجزرة بقتله عشرات المهاجرين الأفارقة واليمنيين الباحثين عن قوتهم اليومي. وأظهرت مشاهد مصورة عبر شبكة الإنترنت مقبرة تضم عشرات الضحايا الأفارقة، فيما ذكر أحد الناجين من المذبحة أن السعوديين تعمدوا حبس هذه المجموعة بغرفة صعقة الكهرباء بعد ملئها بالمياه، ما أدى إلى وفاتهم جميعا على الفور. ويعاني الإثيوبيون المهاجرون عناء الرحلة للوصول إلى حدود المملكة، حيث يلقون حتفهم بالغالب على يد حرس الحدود. وللمزيد بشأن هذه المجزرة وتفاصيلها نتابع معا هذا التقرير.
في رحلة البحث عن الرزق يلاقي المهاجرون أصناف العناء، ومع وصولهم إلى الحدود السعودية تنتهي الرحلة غالبا بالموت خارج قواعد القانون الدولي. وفي مشاهد قاسية تظهر جثث العشرات من المهاجرين الأفارقة واليمنيين الباحثين عن قوت حياتهم في السعودية، وهم قتلوا على يد حرس الحدود السعودي على الحدود اليمنية. أحد الناجين من المجزرة يروي أن الجنود السعوديين تعمدوا صعق غرفة بالكهرباء بعد ملئها بالماء، وكان يتجمع فيها 25 أثيوبيا وثمانية يمنيين، ويضيف أن الجميع قضوا على الفور
بسبب مسكهم هناك لما يخشون، ورجعهم ودخلهم غرفة وقتلهم بمحامة هبوا عليه مويات في الأرض ما أدري هبع لهم إنه هبع لهم كهرباء بين الموية وتوفوا كلهم كلهم عليهم مدفون حبي فوق 30 نفر كده.
الناجي الشاهد على المجزرة وهو أثيوبي الجنسية أضاف أنه وآخرون قد دفنوا أصدقائهم على الحدود دون أن يقيموا لهم العزاء، مشيرا إلى أنهم تعودوا أن يدفنوا في كل يوم عددا من الضحايا على هذا الشكل. ويوضح الشاهد أيضا أن عناصر حرس الحدود السعودي يطلقون نار مباشرة، وغالبا ما يستخدمون الهاونات للقضاء على تجمعات المهاجرين، وهم يقتلون يوميا قرابة 5 على الحدود مع إصابة ضعفهم. وزارة حقوق الإنسان اليمنية أدانت جرائم حرس الحدود السعودي بحق المهاجرين الأفارقة داعية لتحرك دولي لوقف هذه الجرائم البشعة بحق الإنسانية، وأوضحت أنها أبلغت المنظمة الدولية لشؤون الهجرة بما يتعرض له المهاجرون الأفارقة في الحدود اليمنية السعودية، لكن لم تجد أي صدى دولي لما يتعرض له الضحايا. وفي وقت سابق كانت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قد اتهمت السلطات السعودية بارتكاب عدة مجازر على حدود اليمن بحق مهاجرين أفارقة من خلال استهدافهم بغرض القتل المباشر.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 7 مواطنين فلسطينيين جراء حملة دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. كما اقتحم مستوطنون صهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من الوحدات الصهيونية، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته. وكانت جمعية واعد للأسرى الفلسطينيين أعلنت عن نقل الاحتلال الأسير المضرب عن الطعام سامر عيساوي للعزل الانفرادي بشكل تعسفي بعد رفضه إنهاء إضراب الذي دخل اليوم 14. اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان محمد رعد عدم التوافق على انتخاب رئيس لائق بشعب البلاد السبب الأساسي لحالة الشغول الرئاسي. وأشار رعد إلى الجهود التي بذلتها كتلة الوفاء لتشكيل حكومة تدير شؤون البلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس، لافتا إلى وجود أطراف متعنتة بآرائها تسعى لإبقاء البلاد دون رئيس. وشدد على أهمية تقرير اللبنانيين مصيرهم بأنفسهم وعدم الاعتماد على الخارج في هذا الخصوص. وبعد أكثر من 10 أيام على انتهاء ولاية ميشيل عون تتجه الأوضاع السياسية في البلاد نحو مزيد من التعقيد حيال أزمة ملء الشغل الرئاسي. وأخيرا احتفظ الحزب الديمقراطي الأمريكي بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد فوز السيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتز ماستو بإعادة انتخابها في نيفادا وفقا لتقديرات صحفية. ووفقا لشبكة MBC نيوز حصلت كاثرين كورتيز ماستو على أغلبية بسيطة من الأصوات في نيفادا. ويوم الجمعة الماضي أظهرت توقعات شبكتي MBC نيوز وفوكس نيوز فوز السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بإعادة انتخابه في إريزونا متغلب على منافسه الجمهوري بليك ماسترز. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران. فيما يلي يقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نتمنى أن تنال إعجابكم. لحظات وندعو أحبتنا الأطفال لمتابعة حديقة الأطفال، هذا البرنامج الذي يقدم لهم على مدى نصف ساعة. بعد ذلك أيها الأكارم تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وفي تمام الساعة الخامسة نقدم لحضراتكم من قسم الأخبار نشرة لأهم الأنباء والتقارير. بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم نستقبل أذان المغرب الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة الخامسة وثمان عشرة دقيقة. بعد الأذان والدعاء تستمعون إلى حلقة من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الأكارم، تابعوا معنا برنامج كمال اليقين في معرفة أصول الدين في تمام الساعة الخامسة وست وثلاثين دقيقة، وفي الخامسة وثمان وأربعين دقيقة حلقة من برنامج نساء في الإسلام. آخر الأخبار والتقارير تقدم لحضراتكم أيها الأكارم في تمام الساعة السادسة مساءً، وبعد هذه النشرة الخبرية موعدكم مع حلقة من برنامج من أنوار البصيرة. أفول أمريكا عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند السادسة والنصف على مدى 13 دقيقة. أما دواوين الولاء فيأتيكم هذا البرنامج عند السادسة وست وأربعين دقيقة. شكرا جزيلا على حسن تواصلكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نلقاكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا كلنا نحب العطور والبخور والهواء النقي، وبالمقابل نكره الدخان وكل ريحة نتنة، وخاصة الدخان المتصاعد من سيجارة هذا أو ذاك.
نعم يا أصدقاء، ما أصعب أن يكون هذا المدخن أبانا الذي نعيش معه داخل البيت. لكن يا أصدقائنا، هل تعلمون أن التدخين مضر للشخص المدخن ولمن يكون معه؟ لماذا يا حنان؟
لأن المدخن يقوم بملء رئتيه من دخان السيجارة، ويخرج ذلك الدخان إلى الفضاء الذي نتنفس فيه. ولهذا ينبغي أن نعرف أن دخان السجائر مضر بالنسبة إلينا.
نعم يا أصدقاء، وهناك مصطلح علمي يقال بأن المدخن سيتضرر من دخان السيجارة، لكن الذي يجلس جنب المدخن فإنه سيكون مدخنا سلبيا، يعني يتنفس الدخان الصادر من السيجارة.
نبدأ أولى فقراتنا معكم أيها الأحبة مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا لهذه الحلقة ستكون حول ماذا؟
حول تدخين بعض الآباء وتأثير هذا التدخين على صحة أفراد العائلة وخاصة الأطفال.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا معا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، سمير ولد نشيط ونظيف وأنيق، يذهب يوميا إلى المدرسة، ولما يعود يذهب إلى غرفته لكي يحضر واجباته اليومية ويقرأ دروسه. إنه طالب مجتهد ومواظب، لكنه ذات يوم دخل المستشفى بسبب سوء حالته الصحية. هل تعرفون يا أحبتي لماذا دخل سمير المستشفى؟ تعالوا نتابع معا قصة اليوم ونتعرف على سمير وعلى الأسباب التي جعلته يدخل المستشفى.
يا سمير، هيا نذهب لكي نلعب قليلا.
لا لا لا، ليس اليوم يا خليل.
يا سمير،
نعم،
لقد أحرزنا أعلى الدرجات في الصف.
نعم أعرف.
ولا تريد رغم ذلك أن تتمتع قليلا؟
في يوم آخر يا خليل، صدقني.
حسنا، وهو كذلك مثل ما تحب.
شكرا لك يا خليل، شكرا لك.
إذن أراك غدا في المدرسة.
طيب،
إلى اللقاء.
وهو
إلى اللقاء.
كذلك، إلى اللقاء.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
كيف حالكما يا أصدقاء؟
نحن بخير الحمد لله.
إلى أين أنت ذاهب؟
أنا ذاهب إلى البيت يا قيس.
أنا جئت لكي أدعوك أنت وخليل وبقية الأصدقاء إلى حفلة سوف أقيمها في البيت بعد غد.
حقا؟
نعم.
يا إلهي.
نعم، حفلة بسيطة بمناسبة عيد ميلادي.
صحيح ما تقول، مبارك. أبارك لك يا قيس.
أنا
أيضا أبارك لك يا قيس، أتمنى لك عيد ميلادا سعيدا. شكرا لك.
إذن في هذه الحالة يجب أن أذهب إلى البيت حتى أكمل دروسي بسرعة.
وتتهيأ للاحتفال.
بالتأكيد.
هيا بنا.
Thank you. أحبائي، بعد أن عاد سمير إلى البيت وجد أمه تعمل في المطبخ، أما أبوه فكان جالسا في الصالة يشاهد التلفاز وبيده سيجارة يدخنها، فبادر بالسلام عليه.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي يا سمير.
أبي أشعر باختناق.
لماذا يا ولدي؟
لا أعرف، ربما بسبب السيجارة.
ولكني بعيد عنك، لا أدخن بقربك.
ولكن لماذا أشعر باختناق جديد في صدري يا والدي؟
اذهب إلى غرفتك يا والدي وحاول أن ترتاح، وسوف تشعر بتحسن إن شاء الله.
حاضر يا أبي حاضر.
وفعلا أحبائي، ذهب سمير إلى غرفته لكنه ظل يشعر باختناق في صدره.
ما هذا الصوت يا إلهي؟ كم أطفال هذا اليوم مدللون؟ ما هذا الصوت يا إلهي؟ حتما إنه سمير، فقد قال إن صدره يضيق. يا أم سمير، يا أم سمير، اذهبي إلى غرفة سمير واطمئني على الولد. هيا يا أم سمير. لأذهب أنا وأشاهده بنفسي، ربما أمه مشغولة. سمير، سمير يا سمير، بني العزيز، ما بك؟
أشعر أنني متعب يا أبي، متعب.
بماذا تشعر يا بني؟
أشعر أنني أختنق يا أبي، يا لا أستطيع أن أتنفس.
يا إلهي، ماذا بك يا بني؟ ماذا بك؟
يا إلهي، يا بني.
حسنا حسنا، ارتاح قليلا. حسنا.
أحبائي، وبعد أن شاهد الأب ابنه سمير بحالة سيئة جدا، أخذه بسيارته بسرعة إلى المستشفى لكي يفحصه الطبيب. وبعد أن عاينه الطبيب وجد أن سمير يعاني من ألم في صدره بسبب تدخين الأب.
خليل، خليل.
نعم نعم يا قيس.
ألم تشاهد سمير؟
لا لم أشاهد.
أنا قلق عليه.
وأنا أيضا.
وما العمل الآن؟ هيا خليل.
العمل؟ يجب أن نزوره في البيت حتى نطمئن عليه.
فكرة جيدة.
نعم، إذا متى سنذهب إليه؟
بعد خروجنا من المدرسة.
حسنا حسنا.
وفعلا أحبتي الحلوين، ذهب قيس وخليل إلى بيت سمير للإطمئنان عليه ومعرفة السبب لماذا لم يأتي إلى المدرسة منذ يومين. ولما وصل اكتشف أن سمير مريض ونائم في البيت، والسبب طبعا مثل ما عرفتم يا أحباء الحلوين، السبب هو أن أبوه كان طيلة الوقت يدخن السجائر في البيت، وهذا ما جعل سمير يمرض ويمرض، ولكن شيئا فشيئا دون أن ينتبه أبوه لذلك.
السلام عليك يا سمير.
كيف حالك يا سمير؟
وعليكم السلام. شكرا لكم. شكرا.
لقد قلقنا عليك كثيرا يا سمير.
لقد كنت مريضا بعض الشيء.
والآن هل تشعر بالتحسن؟
نعم، أفضل بكثير.
وماذا أصابك يا سمير؟
لقد كان أبي يدخن السجائر كثيرا في البيت. نعم.
وهل هذا يصيبك بالضرر؟
نعم يا خليل، نعم.
معقول؟
أنا أيضا لا أصدق يا سمير.
نعم يا قيس، لو كان هناك أحد يدخن السجائر في البيت فإن الصغار يتضررون أيضا بسبب الدخان الذي يملأ البيت. هذا ما قاله الطبيب لأبي.
عجبا. نعم.
عجبا يا سمير.
يا إلهي.
Thank you.
أعزائي الحلوين، عرف قيس وكذلك خليل أن التدخين في البيت يسبب أضرارا للصغار، أما أباه فقد قرر أن يترك التدخين نهائيا. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
ممكن يا بابا ممكن اطلاعك عنه تعلن، كم يا نسمة بتدخن وبكل سعادة عايشين.
ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
عالباكت كتبوا تحذير، التدخين مؤذي وخطير، سلطان وأمراض كثير، يا بابا اقرا وافهم زين. التدخين مؤذي وخطير،
سرطان وأمراض كثير،
يا بابا اقرا وافهم زين.
يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
هذا يا بابا يضلك يحرك فمك مع صدرك، الله يطول لنا عمرك، أرجوك سيب التدخين.
هذا يا بابا يضلك
يحرك فمك مع صدرك،
الله يطول لنا عمرك،
أرجوك سيب التدخين.
يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
ربما البعض من الآباء لا يعرفون مدى الأضرار التي يسببها التدخين بالنسبة لهم وللأطفال وكل الذين يعيشون معهم في البيت.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنتعرف معا على بعض تلك الأضرار. أولا
التدخين يسبب أمراض القلب.
ثانيا ارتفاع ضغط الدم،
ويسبب كذلك أمراض السرطان،
خاصة سرطان الرئة يا أصدقاء.
وأيضا التدخين سبب في أمراض الجهاز التنفسي كمرض الربو
والسعال المزمن،
ويسبب أيضا بعض المشاكل في المعدة.
نعم يا أصدقاء، وغيرها من الأمراض.
حسنا، إذا عرفتم هذه الأضرار والأمراض الناتجة عن التدخين فلا بأس بأن تخبروا أباكم إذا كان من المدخنين بالطبع ليقتلع عن التدخين.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الشاكريان فور من مدينة أبادان. التدخين مضر بالصحة إذا كان الأب مدخن بالبيت، هذا التدخين يضر الأولاد. لابد أن إذا أراد أن يدخنوا خارج من البيت. لماذا؟ لأن التدخين يضر بالشباب. إذا كان الولد بالبيت صغير لا يقدر على التنفس من دخان السيجارة، التدخين عادة سيئة يسبب مرض الرئة والتنفس القلب. بالنسبة لي أنا واجه مدخن، لكن أوصيه أقول لبابا هذا الدخان مضر بالصحة، ما في تقتضى عدية، ما أقدر مقيد بي، ما أقدر ما أدخن، هذا يلوث البيئة ولوث البيت، الدخان بالي غير مصرف الفلوس يضرب صحتك وصحتك ورعباتك وكان الجدار يشم ميوة يشوف شيء يصير، هاي حلو يضر على عيوني يضر على صحتي على دروسي على أسناني. حصل ما أصير عدة يطلع من برا البيت ويدخل كل كنا نعيشه من الدخان ويضرب صحتنا. الدخان أكثر من السيجارة المضرباتية. أتوسع بالآباء كل معنون هاي السيجارة والتدخين وتركوها، هم عزيزين علينا، إحنا ما يتم يتأذون يتأذون الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبتنا أصدقائنا، إن العلاقة الحميمة والطيبة بين الآباء والأولاد سببت إقلاع الكثير من الآباء المدخنين عن عادة التدخين. لماذا؟
لأنهم يحبون أولادهم ولا يرضون بأن يصابوا بأمراض ناتجة عن التدخين.
نعم يا أصدقائنا، لذلك نقترح عليكم إذا كان أحد والديكم في البيت من المدخنين بأن تذهبوا إليهما وبكل أدب واحترام تقولون لهما: بابا، ماما، هل تعلمان أن هذه السيجارة التي تدخناها هي مضرة بالنسبة لكما أيضا؟
ثم تقولون لهما: أنا أحبكما ولا أريد أن تصابا بمرض لا سمح الله، وأعرف أنكما لا ترضيا بأن أصاب أنا وإخوتي بمرض لا سمح الله، فتعالا واتركا التدخين، عسى أن ترضيا الله سبحانه وتعالى بهذه الخطوة ويرضى عنا وعنكم إن شاء الله.
إن شاء الله يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
التلميذ لزميله: هل الهند بعيدة؟ فأجاب الزميل: لا أظن ذلك، ففي صفنا تلميذ هندي يأتي إلى المدرسة كل صباح على دراجته.
قال الأب للمدرس: لماذا ضربت ولدي؟ قال المدرس: لأنه مشاغب. قال الأب: إذا شاغب هذه المرة اضرب الذي بجنبه، تراه يخاف ويسكت ولا يكرر الشغب.
قال المدرس للطفل: قل لي يا ولدي، لماذا يسمون اللغة بلغة الأم؟ فأجاب الطفل:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام.
تعلمون يا أصدقائنا أن الذي يدخن يبدو وجهه أكبر من سنه، فإن الذي يدخن وعمره مثلا 30 سنة يبدو وكأنه في 40 أو أكثر.
لذا يا أصدقاء، هذه نقطة أخرى يمكن تذكيرها لوالدينا إذا كان من المدخنين. طبعا مثلا نقول لهما: إذا وصلتما التدخين فإن عمركما يظهر أكثر مما هو عليه الآن، لأن التدخين يسبب في تجعد بشرة الوجه، وفي تلك الحالة ستشبه بشرة المسنين.
وهذا بالإضافة إلى الأمراض العديدة التي يسببها التدخين للمدخن نفسه ولمن حوله.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن الفيل يشم رائحة الإنسان على بعد 0.5 كيلومتر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أصغر عصفور في العالم هو العصفور الذبابة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأذن اليسرى أضعف سمعاً من الأذن اليمنى؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معاً إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبتنا، كانت سميرة تملك في منزلها سلحفاة وقطة. السلحفاة كانت تختفي في الشتاء، فتشعر القطة بالوحدة وتظل تقفز فوق الكراسي تحاول التفكير أين اختفت السلحفاة، ولكنها سرعان ما تنسى لأنها لم تكن تهتم بوجودها أصلا. وكان مشهد الاختفاء هذا يتكرر كل عدة شهور في السنة، حيث تختفي بعض الزواحف عن الظهور، ويسمى هذا يا أحباءنا بالبيات الشتوي. ولكن القطة لا تعلم ذلك ولن تعرف أبدا سبب الاختفاء. وأيضا القطة لم تحاول سؤال السلحفاة لأنها تعرف أنها بطيئة الفهم مثل حركتها البطيئة.
نعم يا أصدقاء، ذات يوم شاهدت السلحفاة فراشة ملونة تحلق في فضاء الحجرة. تأملتها، كانت تطير في الهواء وتخيلت أنها تسمع نغمات موسيقية رقيقة. اندهشت السلحفاة وسألتها: من أين أنت؟ أجابت الفراشة: أنا فراشة. فسألت السلحفاة: من أين جئت؟ فأجابت الفراشة: أنا من الحديقة القريبة، حيث مكاني المفضل بين الزهور والأشجار واللعب مع زميلاتي.
فجأة سكتت الفراشة وتوقفت عن طيرانها، ووقفت على حافة صورة معلقة على الحائط، ثم قالت في نبرة حزينة: من الواضح أنني تهت، وأشعر بالخوف وأنا بين هذه الجدران. لم تهتم السلحفاة بشكوى الفراشة، ربما لأنها لم تفهم ما قالته، ولذلك سألتها: كيف دخلت إلى هنا؟ فقالت الفراشة: من النافذة.
استغربت السلحفاة قائلة: لا أحد يدخل من النافذة غير الهواء والشمس، فهل صعدت على السلالم أم ركبت المصعد؟ ضحكت الفراشة وعادت إلى التحليق في فضاء الحجرة وقالت: الفراشات لا تحتاج إلى مصعد أو سلم لتصعد عليه، إنها تصعد بالطيران بأجنحتها. مدت السلحفاة رقبتها وهي تهز ذيلها القصير وقالت: أرجوك أريد أن أطير مثلك. اقتربت الفراشة من السلحفاة وقالت: لا يمكنك ذلك، هذا مستحيل يا صديقتي.
قالت السلحفاة في ثقة: لقد سمعت صاحب المنزل يقول لابنته سميرة: لا يوجد شيء اسمه مستحيل، وأنه يجب على كل كائن أن يسعى لتحقيق حلمه. ردت الفراشة: هذا صحيح. فقالت السلحفاة: إذن لا توجد مشكلة، إذا كانت هناك مشكلة أخبريني فأتغلب عليها ويمكنك مساعدتي. قالت الفراشة: المشكلة صعب التغلب عليها أو حلها، لأنك بلا أجنحة وأنت تمشين على الأرض بأقدامك مثل البقرة والتمساح والخروف والزرافة والفيل والقرد والأسد، وأنا أستعمل جناحي للحركة والطيران مثل العصافير والحمام والغربان.
نعم يا أصدقاء، تأملت السلحفاة الفراشة للحظة ثم بدأت تتحرك في حركة بطيئة وهي تهمس لنفسها وتقول: لا بأس، الفراشة لا تستطيع أن تمشي على الأرض وأنا لا أستطيع الطيران في الهواء مثلها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فلا يرشل طهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشل طهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، أطلق أفكارك في الكون استكشف آفاقا تغني وبناظر قلبك للعين سترى فيه ربا سترى فيه ربا يعبد، صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد اطهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد، مرت من عمرك اعواد سيرك تعبت احلام ما كان يردك لوام استيقظ وهو المرء، مرت من عمرك اعواد
فاستيقظ من وهم المرضى. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدائل تنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفل. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدائل تنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفل. صب التسبيح على قلبك يهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس من سائم عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا يهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس من سائم عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا يهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمس من سائم عشق.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
عدالة الإمام علي عليه السلام. نورد هنا نماذج من أعمال أمير المؤمنين عليه السلام تجلت في كلمات هذا العظيم، وثمة آلاف الأمثلة الأخرى في حياته. جاء الناس وأصروا وبايعوا، لكنه لم يوافق، وازداد إصرار جميع الناس من أكابر وصغار ورؤساء وصحابة قدماء، قالوا جميعا: كلا، لن يكون غير علي بن أبي طالب عليه السلام، ولن يستطيع ذلك سواه. جاءوا وأخذوا الإمام مصرين، فقال الإمام عليه السلام: إذن لنذهب إلى المسجد. ارتقى الإمام المنبر وألقى خطبة أوضح فيها آراءه، فقال: الأموال التي استحوذ عليها الخواص والوجهاء من دون وجه حق سأعيدها إلى بيت المال أينما وجدتها. استطاع بعض الأشخاص خلال تلك السنوات مصادرة أموال من بيت المال لصالحهم. قال عليه السلام: سأعيد كل تلك الأموال، لو وجدته قد تزوج به النساء، حتى لو وجدت أنكم جعلتم تلك الأموال مهورا لنسائكم، أو كما عبر ملك به الإماء واشتريتم بها الجواري لحريمكم لرددته وأعدته إلى بيت المال، ليعلم الناس والأكابر أن هذه هي طريقتي. بعد أيام بدأت المعارضات، وكان المستضعفون من الناس والطبقة المضطهدة في المجتمع يتمنون من الله أن يتبع مثل هذا المنهج. أما أصحاب النفوذ والمخاطبون الحقيقيون بهذا الكلام فمن البديهي أن يسخطوا، فجلسوا وعقدوا اجتماعا وقالوا: ما هذا الذي يريد علي صنعه؟ قام الوليد بن عقبة، وهو نفسه الذي كان والي الكوفة في زمن عثمان، وجاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام نيابة عنهم، فقال له: يا علي، إن لبيعتنا إياك شروطا، ونحن نبايعك اليوم على أن تضع عنا ما أصبناه من المال في أيام عثمان. شرطنا هو ألا تنال من الأموال التي حصلنا عليها، وتترك لنا ما كسبناه خلال العهد الذي سبقك. ومن بعد الوليد بن عقبة جاءه طلحة والزبير. الوليد بن عقبة بالطبع يختلف عن طلحة والزبير، فالوليد كان في الحقيقة من حديثي العهد بالإسلام، وكانت عائلته ضد الإسلام ومعارضة للثورة، وقد حاربت الإسلام، وقد نزل في حق الوليد آيات في سورة الحجرات تعبر عنه بالفاسق. وبعد ذلك حين ساد الإسلام في نهاية عهد النبي، دخل في الإسلام كغيره من بني أمية. أما طلحة والزبير فكانا من السابقين في الإسلام، ومن أعوان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المقربين. جاء طلحة والزبير أيضا، وهما يوم ذاك من أكابر الإسلام ومن البقية الباقية لأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جاءا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وتكلما كلاما فيه عتاب، منه قولهما: إنك جعلت حقنا في القسم كحق غيرنا، أي فقد ساويت بيننا وبين غيرنا في تقسيم بيت المال. قالا: وسويت بيننا وبين من لا يماثلنا، ساويت في منح الأموال بيننا وبين من هم ليسوا مثلنا، فأي قسمة هذه؟ لماذا لا تقرر امتيازات معينة؟ من لا يماثلنا فيما أفاء الله تعالى بأسيافنا ورماحنا، هذه خيرات استحصلت بأسيافنا، نحن الذين رفعنا الإسلام، نحن الذين بذلنا الجهود والمساعي، وإذا بك تساوينا بالجدد والأعاجم ومن جاء من البلدان المفتتحة. لم يسجل لنا التاريخ جواب أمير المؤمنين عليه السلام للوليد بن عقبة، لكنه أجاب الآخرين. صعد الإمام المنبر وأجابهم جوابا شديدا، قال بشأن قضية المساواة في تقسيم بيت المال: فإن ذلك أمر لم أحكم فيه بادئ بدء، أي لست أنا من أسس لهذه الطريقة وهذا المنهج، بل وجدت أنا وأنتما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم بذلك، فأنا وأنتم كنا قد شاهدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بهذه الطريقة، لم أجئ بأسلوب جديد من عندي، إنما أتبع الفعل الذي كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أريد تكريس تلك القيم والقواعد الاعتقادية والسلوكية في المجتمع في هذا العصر. وقد كرسها الإمام علي عليه السلام وكان يفعل، وقد دفع أمير المؤمنين عليه السلام ثمن ذلك أيضا، فكان الثمن نشوب 3 معارك. تحرك أمير المؤمنين عليه السلام، ومن البديهي أنه كان يرى لنفسه حق الخلافة، لكن هذا لم يحصل بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
آمنت أنك خالقي.